بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا ممكن الأخوة الكرام جميعا يغلقون عندهم الفيديو والصوت حتى لا يشوش على الآخرين إذا تسمحون. حياكم الله جميعا، حفظكم الله. شيخنا الشيخ أبو هاجر، إذا مو زحمة تغلقوا الفيديو من يمكم وأيضا الصوت إذا مو زحمة عليكم. إغلاق الفيديو والصوت شيخنا. إذا مو زحمة تغلقون الفيديو والصوت شيخنا الشيخ حسين الشيخ أبو هاجر. بل لا، انتوا قاعد تحولون الكاميرا فقط. لا، اغلقوها. اغلاق بلي، احسنتم. استاذ اغلاق، تسمحون نبدا الان؟ توكلنا على الله، من الوقت الظاهر ادرك. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ونحن في عافية. تقدم بيان شطر من الكلام في الدليل القرآني أو في موضوع الحب في الله في القرآن، وذكرنا بإيجاز أن هذا الأمر من الأمور المذكورة في القرآن، وإن لم نظفر بآية هي بوحدها تدل على الوجوب أو الاستحباب، إلا ما كان من أمر قوله تعالى: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، على ما تقدم الكلام فيه. الآن نتمم إن شاء الله الكلام في المقام الأول الذي هو في الدليل القرآني على حكم الحب في الله، ثم نعرج على المقام الثاني إن شاء الله في السنة. الآن البحث تتمة المقام الأول، بل قد يندرج في ذلك في الذكر القرآني والعناية القرآنية بموضوع الحب في الله، بل قد يندرج في ذلك قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، بما له من مناسبة الرحمة فيما بينهم التي هي تناسب الحب. وعندما قلت قد يندرج، لأشير إلى أن ما أذكره عادة لا يخلو الاستدلال به من شوب إشكال، لكنه منسجم مع هذا الشأن. وقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد يستفاد من الأخوة أنها تؤسس للمحبة في الله بين المؤمنين. وأيضا كذلك قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالخلة موجودة فيما بين المتقين، والخلة بين المتقين باقية، فهذا أيضا متناسب مع موضوع الحب في الله، وإن لم يصلح أن يكون دليلا، لأن كما هو واضح عندكم هو ربما الخلة هي ليست خلة في الله، وإنما هي العلاقات الطبيعية الطيبة التي تكون بين الناس. الناس قسمان: قسم متقون وقسم ليسوا بمتقين. فهؤلاء المتقون لا تكون علاقاتهم وبالا عليهم ولا تتحول إلى عداء في يوم الحق، في يوم القسط، في يوم القيامة. وأيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه قد تكون أنسب الآيات في قربها من محل بحثنا، وربما صلاحية النص لوحده لإثبات المدعى، لأنه المفروض أن العلاقات بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات التي يكون فيها تدخل إلهي بحيث هو جعل إلهي، الله يجعل بينهم مدة، يعني واضح أن هذا أمر حسن، أن هذا أمر مطلوب، وأنه هو هذا ضمن التقدير الإلهي. ولكن تسألني تقول هاي الآية وحدها تدل مثلا على المدعى؟ لا، أولا هي مضمون الآية هو لا يخلو من شوب إشكال، ما نريد نستدل إحنا بهذه الطريقة، ولست يعني مقتنعا بما يرتكبه بعض أهل العلم من الاستدلال بالقرآن الكريم بهذه الطريقة، بطريقة الاستشمامات التي هي فيها خروج عن الاستظهار، يعني لا يبنون كأنه على حجية الاستظهار، محض المناسبة بعضهم يحولها إلى الظهور، هذا ليس يعني مؤسسا على حجية الظهور، هذا لا يصلح. وفي هذه الآية بالخصوص ما لم تكن الأحاديث الواردة في تفسير هذا القول، في قوله تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا، تبين اختصاصه بآل محمد صلوات الله عليه، فحتى لو كان فيه إطلاق وفيه دلالة تشريعية وفيه حث، وإن كان هو الإطلاق كما لاحظتم هي الدلالة يعني سيجعل لهم الرحمن ودا، ظاهرها أن التصرف تكويني تقديري والله يقدر ذلك ويقضي ذلك، لكن المهم لو فرضنا قبلنا بذلك بنينا على ذلك، فإذا كانت هذه الآية من مختصات أهل البيت صلوات الله عليهم بحسب البيان الحديثي الذي يأتي في تفسير هذه الآية من الأحاديث، طبعا نأخذ بالأحاديث وحتى لو كان فيها إطلاق يرتفع الإطلاق عنها فلا تصلح للاستدلال. نعم هم أهل البيت صلوات الله عليهم، هم من مصادر حبهم من أبرز مصادر حب الله بعد حب رسول الله صلى الله عليه وآله، فيرتفع إطلاقه لغيرهم فيكون خاصا بهم وليس عاما شاملا لعنوانه، وأنه يعني لكل عنوان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأنهم صلوات الله عليهم أظهروا مصادقه، فهم صلوات الله عليهم أظهر مصادق هذا العنوان، لكن دلالة الآية والحكم الوارد في هذه الآية على هذا العنوان سيكون خاصا بهم إذا كانت النصوص تثبت ذلك، فتكون كآية الولاية، تدرون إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله إلى آخره. هذه الآية الشريفة هي قد يكون دلالتها البدوية إذا أخذناها قد يكون هي تشمل غير أهل البيت، صحيح فيها إشارة إلى الصدقة في الركوع كأنه فيها عنوان محدد، هذا العنوان إذا احنا انظرنا لك مشير إلى واقعة أصلا هي من أصلا تصير قاصرة الدلال، أما إذا قلنا لا هو عنوان عام ليس عنوانا مشيرا وإنما عنوان عام هو له الموضوعية، في مثله الروايات الواردة التي تبين نزوله واختصاصه، اختصاص هذا القول بأمير المؤمنين عليه السلام أو بأهل البيت صلوات الله عليهم أيضا راح يعطل هذا الإطلاق، لأنه كما تعرفون النصوص الحديثية التي ترد في تفسير الكتاب صحيح بعضها من باب التطبيق، لكن إذا كان بعضها فيه تقييد فلا بد نرفع اليد عن الإطلاق بلا إشكال، لأنهم هم أعرف بما في الكتاب العزيز. وعدم شمولها عفوا كما في آية الولاية التي لا إشكال في اختصاصها بأمير المؤمنين عليه السلام، وعدم شمولها لغير الأئمة من بعده، احنا تدرون الأمر فيه احتمالان، هل أنها هي بذاتها تدل على أمير المؤمنين والأئمة، أو أنها تدل على أمير المؤمنين والأئمة ملحقون به بدليل آخر بحجة أخرى تثبت ذلك، هذا مطلب احنا لسنا الآن بصدده، فلهذا أنا عبرت عبارة لكي ألوذ عن هذه الإشكالية، فقلت لا إشكال في اختصاصها بأمير المؤمنين عليه السلام، وعدم شمولها لغير الأئمة من بعده، فهو أكو نحو اختصاص لأمير المؤمنين باعتبار هو سبب النزول وهو في عصره كانت القضية منحصرة به، ومن جانب آخر أنها هي واضح أنها ليست شاملة لغير الأئمة من بعده، لأن فيها جعل للولاية، وجعل الولاية واضح أنه مختص بخلفائه بالأئمة الاثني عشر من بعده صلى الله عليه وآله، على ما فصلناه من البحث فيها في مفهوم الحصر. من أراد أن يستزيد من هذا البحث قد يجد طرفا مما يحب في بحث مفهوم الحصر من مباحث الألفاظ في دورتنا الأصولية. ثلاثة، دلت بعض آيات الكتاب أيضا من الأمور القرآنية اللي مرتبطة بهذا البحث، دلت بعض آيات الكتاب العزيز على وجوبه في بعض الموارد، ولكن في بعض الموارد ما عندنا دليل على الوجوب مطلق، أنا لم أظفر بشيء من ذلك، وإنما في بعض الموارد بالخصوص، كما في آية المودة في القربة دلت على وجوب المودة في القربة وأن هذا هو أجر الرسالة وإلى آخره، وآية الولاية بحسب ما في معنى التولي لله وللنبي ولأمير المؤمنين عليه السلام من دلالة التزامية على الحب، على الحب لله والحب في الله، الحب لله باعتباره هو الولاية لله والحب في الله أيضا، وهذه الدلالة في هذه الآية بالخصوص واضحة، لأنه إذا تذكرون سياق الآية، ونحن ما نريد الآن نتحدث بشكل مفصل في هذه في هذا الشأن، لكن أشير إشارة، سياق الآية آية الولاية إذا تلاحظوا هو فيه حديث عن المودة ومودة غير الذين آمنوا والذين حادوا الله إلى آخره، يعني هو الأمر مرتبط بالجانب المشاعري مو فقط بجانب الولاية بمعنى مثلا بالمعاني المعهودة للولاية وخصوصية الولاية، فإذا هنا معنى الولاية هو سيكون فيه دلالة مناسبة لهذا المدعى. المهم حتى لو كان تعبيري قاصرا، أنا هواي أكو مباحث في آية الولاية، لو كان تعبيري قاصرا عن المطلب إحنا هذا ما راح يدخل في كلام، أشرنا له من باب أنه ذكر بعض الموارد الخاصة، فهذا ما راح يصلح أنه ينفعنا فيما نحن بصدده. نعم هو سيصلح أن يكون جزءا من البيانات القرآنية في هذا الشأن، الحب في الله، إذن الحب في الله من المفاهيم أو فقل من المفردات القريبة من مفاهيم القرآن، ليست بعيدة عنه. أربعة، ومن المهم أول مهم في المقام اللي هو هذا الذي نوصل له نثبته، أن موضوع الحب في الله تعالى من الموضوعات التي نجدها منسجمة جدا مع المفاهيم القرآنية، خصوصا إن لاحظنا نصوص حب الله تعالى، احنا ما أشرنا إلى النصوص الواردة في حب الله في القرآن الكريم، لكن إذا لاحظنا هذه النصوص الأمر يكون واضحا جدا، إذا لاحظنا ذلك الأمر يكون واضحا جدا. هذا شنو غرضنا من هذا البحث؟ تعرفون أن النصوص الواردة في السنة في موضوع مهم مرتبط بالإيمان، مثلا ستأتينا بعض الروايات أنه أوثق عرى الإيمان، هذا الموضوع مع أهميته من المناسب جدا أن يكون له أساس القرآن، فإذا صادفنا موضوعا أصلا ليس له ما يناسبه في القرآن، هذا سيوجب التوقف في هذا الموضوع والملاحظة والتماس تفسير لذلك، يعني ربما بعض الأشياء قد يكون، أنا ما أدعي أن كل شيء من شرائع الله هو ظاهر من الكتاب، واضح في الكتاب، ولكن في نفس الوقت أيضا إحنا نلاحظ أن طبيعة الأمور المهمة أن تذكر في الكتاب صراحة أو يتم الإشارة إليها، أما أنه هذا الأمر أصلا ما إلى أي جذر قرآني أي أساس قرآني، ها هذا يوجب القلق منه. والقلق هذا مو مجرد استيحاش واستحسان وما هذا القياس على الموارد الأخرى الاعتيادية، لا، احنا عندنا نصوص عن أهل البيت صلوات الله عليه أنه إذا جاءكم عنا الحديث فما وافق كتاب الله فخذوه، مو فقط عندنا ما خالف كتاب الله فذروه، ما وافق الكتاب فخذوه. بعض النصوص الموافقة للكتاب اللي هي قد يكون بظاهرها الأولي فيها نحو من الاشتراط لحجية النصوص بالموافقة للكتاب، بس هذا بعد احنا في حينها في مباحث خبر الواحد بينا انه موافقة مو معنى انه متطابق معه، وانما يعني ما راح يكون غريب عن خارج مثلا كأنه واحد يشعر هذا الشيء وانه هذا ما إلى ما يوجد في القرآن أي شيء يناسبه، هذا راح يصير قد يكون يصير يبلغ إلى حد أنه ليس موافقا للكتاب. فإذا الفقيه بحاجة خصوصا في المسائل المهمة الأساسية، مرة هو أكو بعض المسائل مثلا سجود السهو قد يكون ما إلى فالشيء يناسبه بالقرآن، ليش؟ لأنه فرع من فروع شأن الصلاة، الصلاة عندنا تأكيد قرآني عليها، بعض تفاصيل المفطرات ما مذكورة، ليش؟ لأن الصوم مذكور، بعض خصوصيات الحج ما مذكورة، تؤخذ من حج النبي صلى الله عليه وآله أو من النصوص الشريفة، وكذلك الخمس وكذلك الزكاة وكذلك صلة الأرحام وكذلك إلى آخره، ولكن أصولها أسسها موجودة. وهنا هذا الموضوع اللي هو أساس، إذا هو خصوصا بعد أن يأتينا إن شاء الله هذا المفهوم أنه أوثق عرى الإيمان، هذا لابد أن يكون إلى بحسب طبيعة الأمور وبحسب الأخذ بهذه النصوص التي فرضت في أخبار الآحاد الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليهم أنها لا تكون بعيدة عن الكتاب بل تكون موافقة للكتاب. هذه الأدلة التي دلت على الموافقة تقتضي ذلك. أنا قبل أن أنتقل للبحث القادم للموضوع المقام الثاني لعله أنتم عندكم ملاحظات هنا وأستفيد مما تتفضلون، الكلام لكم أستمع إليكم إن شاء الله، تفضلوا. يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة خدمتكم.
الله يعافيك.
هذا مذكور متقدم أحسنت مفصلا، يوجد حديث عنه متقدم كما تفضلت، صحيح كلامك.
حب الله والمغفر الله باللوازم حب الله،
نعم،
والأصل هو حب الله،
صحيح، بس احنا ركزنا في بحثنا على هذا وأشرنا إلى مقدمية الحب الله والإيمان بالله عز وجل، فهذه الأمور مذكورة فأنتم بسهولة تقدرون تراجعوها، مكتوبة في القناة وأيضا هي يعني مذكورة في الدرس أيضا وصار حديث مفصل فيها. خدمتكم.
هل نستطيع أن نقول بأنه حب الله هو من ضرورات
لا، احنا حديثنا شيخنا حديثنا ليس في حب الله مولانا العزيز، حديثنا ليس في حب الله، حديثنا في الحب في الله، وهذه المقدمية الطبيعية تحدثنا عنها مفصلا فإحنا حديثنا الآن عن هذا مفهوم حب الله، الحب في الله ليس حب الله، حديث عن هذا المفهوم بالخصوص.
خلال الذي تقدموها من أجل ممكن أن يرضى إلى درجة المفهوم ضرورة من ضرورات،
هو هذا أم أيضا سيأتي إن شاء الله، إحنا ذاكرين حتى في العنوان أنه هذا الأمور من الضروريات، هذا الأمور من الضروريات، يعني الحب في الله من الضروريات، وإن شاء الله ننبه إلى منشأ الضرورة فيه. أحسنت، وهو كذلك هو الضرورة من الضرورات كما تقول. الله يدينكم مولانا ويعزكم خدمتكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة.
الله يحفظكم.
الله يديم
في خصوص الآيتين الأخيرتين.
نعم.
الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. والثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هاي الثانية في سياقها أكو آية قبلها يقول كلهم آتيه يوم القيامة فردا. الآيتين لربما يعني دلالة على أن هذه القضية تتعلق بيوم القيامة وفي الجنة والمؤالفة والمحبة فيما بينه. يعني يصير الحب هناك والود كجزاء للعمل الدنيوي. شنو يعني شو تستفيدون من عنده في توجيه مثلا التكليف الشرعي في الحب في الله في الدنيا؟
ها فهي تستفيدون بل إذا مو زحمة تقرون السياق يعني
سياق الآية الأخيرة.
نعم.
وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا.
نعم.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني كأنما هذا جزاء للإيمان والعمل الصالح.
ها يعني
يوم القيامة يصير جزاء الود هناك يصير جزاء. فبعد كأنما
هذا راح يضاف إلى التوقف في الاستدلال. يعني راح يصير السياق كأنه سياق أخرى. هذه قرينة همات بل هاي قرينة أخرى تنفعنا في أنه إحنا بعد ما نقدر إحنا هذا هاي اليوم طائفة الآيات اللي أشرنا إليها كلها الآيات اللي فيها نحو مناسبة لكنه كما ذكرت ليس فيها دلالة ما نقدر يعني نقول ولهذا خلينا قد وإلى آخره من الأمور. بس هذه لازم أتأمل بها أكثر قضية السياق أتأمل بها أكثر. والنصوص مو هي مشكلة شيخنا أو سيدنا العفو أنا ما أعرف صوتكم جناب حياكم الله مولانا. هذا النصوص الواردة في الآية كأنها تبين أمرا دنيويا ليس أمرا أخرويا. فإحنا من هذه الناحية مشكلة إذا يعني لدنا نبحث بالموضوع أيضا لابد نأخذ الروايات الواردة في تفسير الآية الشريفة. ففي مثله فإذا كانت دنيوية إحنا حتى لو هي ذكرت هذا الأمر في أهل البيت معناه المفهوم القرآني هو ليس خاصا بالآخرة. فإذا هي هذا الذي يرتبط بأهل البيت يدل على الحصر ورجعنا إلى نفس مشكلة الحصر أن الآية راح تنحصر في أهل البيت. إذا لا يدل على التطبيق فمعناه ما دام هو تطبيقي مجرد أنه هذا يعني تطبيق على أهل البيت صلوات الله عليهم لأنهم أظهروا مصادقي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما من آية فيها يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وعلي سيدها أميرها. عندنا بعض النصوص من هذا القبيل تناسب ذلك. فش راح يصير ما دام التطبيق دنيوي راح نعرف أن المطبق وهو الآية الشريفة هو ليس منحصرا في الآخر وإنما هو فيه سعة ولا لا يصح التطبيق. ما راح يصير التطبيق صحيح يصير تطبيق تعبدي وهذا خلاف الظاهر.
شكرا.
الله يبارك بكم مولانا. بالي بخدمتكم. عندكم بعد ملاحظة؟ نتوكل. المقام الثاني الحب في الله في السنة الشريفة لا يكاد يتردد الناظر في نصوص السنة الشريفة التي حثت على الحب والبغض في الله بالجزم في أصل كونهما مطلوبين. هذا من الأمور المطلوبة. وبذلك يتم معنى التواتر بالنحو الذي يناسب التحقيق الأصولي في التواتر. تدرون البعض يشترط في التواتر أن يكون هناك تواتر طبقات وما إلى ذلك. نحن ما نشوف هذا إلا ملزم كما لعلي أشرت إلى هذا في طرف من الحديث في الدرس الماضي. وإنما التواتر هو مرتبط بماذا؟ أنه مجموع النصوص توجب القطع بالصدور بالمضمون بصدور المضمون هو هذا يكفينا. يبقى الصدور المضمون صدور اللفظ هذا بعد أيضا تقسيمات التواتر تعرفونها التواتر اللفظي التواتر المعنوي التواتر الإجمالي إلى آخره. وقد وصف المجلس الأول أعلى الله مقامه في روضة المتقين في شرح من يحضره الفقيه وصف الأخبار في باب الحب في الله والبغض في الله بأنها متواترة. إذن هذا الكلام طبعا أنا ابتداء قلت التواتر، عندما رأيت المجلسي وهو خريج الفن يقول ذلك ازددت بصيرة في الله، وثم بعد ذلك أيضا رأيت بعض الأعلام من فقهاء العصر، مثلا على سبيل المثال السيد السبزواري قدس سره، هو أيضا عنده مفروغية عن التواتر، هو أيضا يتحدث عن القضية أنه فيها تواتر. وما بحثت يعني عن كلمات الأعلام في هذا المجال، الأمر واضح، بل الأمر بعد ملاحظة المجموع من النصوص القرآنية والمضامين الحديثية وارتكاز المتشرعة يكون من الضروريات التي لا يقع الشك فيها لدى الباحث المنصف إلا بسبب نقص في الإيمان أو ابتلاء بشبهة، وإلا هي مقومات الإيمان التام بهذا الأمر واضحة، ما تحتاج لها إلى استدلال. من الضروري احنا نقصد هذا معنى الضروري، عندنا معنى الضروري، الضروري من ضروريات الدين، هذا معنى يعني انه لا يحتاج الى استدلال، يريد لفحص مو اكثر من هذا. فالامر من يكون هو مغروس عند المتشرع بسبب هذا المجموع الموروث الذي عندهم من النصوص الشريفة ومتلقى جيلا بعد جيل، هذا من جانب. ومن جانب اخر نروح الى اسس، هذا اثر الضروري عادة يصير. من جانب آخر أنه هو واضح جدا بحسب ما أشرنا له من النصوص القرآنية، قلنا أنه هذا الأمر هو مناسب جدا، والأهم من ذلك يعني بيت القصيد أو مثلا خلينا نقول السبب الرئيسي لكونه ضروريا هو هذا التواتر الذي ذكرناه. فلهذا اللي هو معنوس بالأحاديث أصلا ما عنده تردد، ما يصير عنده تردد في هذا الشأن. نعم طبعا احنا الامر الضروري هو ما يكون مرتهنا بادراكات الناس، بادراكات مثلا بعض الناس بسبب انه هذا قد يصير عنده شبهة او لا، مثل ما يصير عندنا شبهة مقابل بديهة في الضرورات المنطقية ايضا يصير عندنا شبهة مقابل بديهة مقابل ضرورة في الضرورات الدينية، ماكو مانع من ذلك، هذا ما يخل بضرورتها. المهم هي بطبيعتها المقومات لليقين بها تامة فصير ضرورية، أو نعوذ بالله بعض الناس عنده نقص في الإيمان لأن هو عنده مبادئ، كما هو لعله هذا موجود عند بعض الناس قد يبتلون به، عنده مبادئ معينة غير هذه مبادئ الدين، هو يأخذها كأسس. مثلا عند مسألة الإنسانية هي متحولة إلى مسألة أشبه بأصالة، أنه لابد أن يكون هناك سلام بين الناس ولابد أن يكون هناك حب ووئام بين الناس، هذه المسألة هي متحولة عنده إلى قضية أساسية بحيث حتى لو صادف أمرا حقيقيا يقينيا هو يأوله حتى يتناسب معها. ليش؟ لأنه هو ماخذ هذه الأصالة، يعني هذا اللي هو ما قاري الآيات القرآنية في حق الإنسان اللي هي توصف الإنسان الذي هو يعرف من خلق سبحانه وتعالى. لو واحد يقرأ الآيات القرآنية في حق الإنسان يقدر يعرف أنه الإنسان هو في أحسن تقويم من جهة، في أسفل سافلين من جهة، إنا هديناه النجدين إلى آخره. أنا ما أريد أدخل أناقش هذا الموضوع، أذكر مرة كان عندي محاضرة أغلبها كان هو آيات قرآنية بس بها ربط فيما بين الآيات القرآنية الشريفة بعناوين أتحدث فيها عن هذا الشأن، أنه التقييم القرآني للإنسان ما هو. فهذا إذا واحد كان هو عنده في المتبنيات أخرى بعد المفروض يصير عنده مراجعة عن نفسه، لأنه هو الله سبحانه وتعالى بما أنزل من قرآنه وما ركز عليه المفروض هو يصير المصدر المعرفي الأساسي، مو هذه القناعات الأولية وانطباعات الأولية اللي هو يلاحظ من خلالها جهات معينة أو مصالح معينة أو يتأثر بها بثقافات معينة أو اتجاهات معينة. ومن ثم فهذا من الضروريات، ويكفي أن الإنسان هو يقلب النظر يراجع النصوص الواردة في هذا الشأن، والنصوص الواردة في هذا الشأن ترى مو كلها، وأرجو أنهم تأخذون هذه القضية وأظن أن أغلبكم يعرف هذا الأمر، يعني لا أضيف لكم جديدا، أن النصوص اللي هي ترتبط بهذا الأمر مو هي كلها بها تعبير الحب في الله، هو المهم بها مضمون، هذا المضمون. فيما نجي ننظر إلى نصوص العلاقة بين الأخوان نشوف شنو جد أكو بها مثلا كلام في هذا الشأن، هاي الأخوة في الله جد بها كلام في هذا الشأن، هذه كلها راح تصب كروافد في ماذا؟ في كون هذا الأمر من الضروريات، من الأمور الأساسية. أصلا إحنا ليش نروح بعيد؟ نشوف هو طبيعة المؤمنين فيما بينهم، هم عندهم هذه الحالة ومعتزون بها، وإذا وجدوا خروجا عنها يعتبرون أن هذا أمر في خروج عن مقتضى الدين. إذا فد واحد هو طبيعة ما يعتني، ما عنده محبة لإخوانه المؤمنين، ما عند هذه الحالة ما موجودة عنده، هذا يعتبر حالة غير طبيعية تؤشر بها خلل. إذا هو يصير معذور حالة شاذة، أو يصير لا هو مدان لأنه ما عنده هذه القضية. إذا يصرح بما في مكنونه يقول أنا أصلا ما أحب المؤمنين، شنو علاقتي بهم كذا، هاي إشي يتكلم بهذا الكلام، يقول ما أحبهم، ما أشوف أنا كذا، هذا أصلا راح ينظر إليه بنظرة جدا سلبية لأنه بخروج على هذه الضرورة. ومن هنا بناء على ذلك لا نجد من متطلبات البحث أن نراجع عامة النصوص الواردة في الحب والبغض في الله. ربما بعض الأخوة اللي كنا بخدمتهم في بعض المطالب الفقهية قد يعرفون منا أننا عندما ندخل إلى موضوع فقهي عادة لا نترك حديثا نصا مرتبطا به إلا ولاحظناه. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا مبنى أنه عن كل ما يحتمل أن يكون له دخل في معرفة الحكم التكليفي لهذا الموضوع، فعندما توجد أحاديث نحتمل أنها لها دخلا ولو أنها بمجموعها، حتى الأحاديث الضعيف قد يكون هي بمجموعها ستقوي حديثا أو هي ستوجب بلورة موضوع معين، وصادفنا مرارا أمور بسبب هذا النفس في البحث، صادفنا أمور ربما لم ينبه لها بسبب عدم الاستقصاء في الفحص بهذه الطريقة. لكن في المقام لا نجد أننا يعني ما نحتاج إلى ذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو واضح ومن الضرورية، فما نحتاج أن نستقرئ وأن نستخصي عامة النصوص الواردة في الحب والبغض في الله، لأنه أصل المطلوبية كما قلنا من الأمور الواضحة، أصل هذا الأمر من الأمور الواضحة. بل نركز الكلام على النصوص التي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب، حتى نثبت أن الحكم ما هو استحباب مؤكد، قد يكون بعض الأمور هي ملاكاتها عظيمة ولكن استحبابها مؤكد، يوجد مانع مثلا من وجوبها، ماكو مانع من ذلك، ما نريد الآن نجزم بالوجوب وإن كان هو قريب جدا وقريب من مرتكزات المتشرعة، بس احنا الآن نريد نبحث عنه بشكل تدريجي أو نبني على الوجوب. المهم نلاحظ نشوف الأدلة التي تدل على الوجوب والأدلة التي تدل على الاستحباب، بأي معنى؟ مو التي تدل على المطلوبية، اللي تدل على المطلوبية هذه راح تصير تدل على الجامع بين الاستحباب والوجوب. احنا نبحث عن الأدلة، أرجوكم هذه النقطة مهمة، هاي تصوب لنا اتجاهنا ومسارنا في البحث. احنا نبحث عن الأدلة التي فيها الحد بين الوجوب أو الاستحباب، لأن الجامع من المسلمات من الضروريات، ما نحتاج أن نبحث عنه، وإذا صار بنا نبحث عنه هذا يطول البحث جدا، ماكو حاجة. نعم حسن أنه تطلعون أن تطلعوا عليه، تقلبوا النظر فيه، ربما بعضه يساعد في فهم بعض النصوص، هذا جدا حسن، أشجع عليه، هو مفيد جدا، ينفعنا في معرفة بعض الحقائق، بعض المناشئ المهمة، هذا كله معكم فيه. ولكن هل أنه هو بحثنا الفقه بأغراضه متوقف على هذا؟ لا، ما متوقف. شنو اللي احنا نحتاجه؟ نحدد ما هو واجب أو هو مستحب. زين، فإذا عندنا دليل يدل على الاستحباب في مقابل الوجوب، يعني هل حد المائز بين، يعني يدل على جواز الترك، هذا الدليل يكون بالنسبة لنا مهم، والدليل الذي يدل على الإلزام وعدم إذن بالترك هذا أيضا يصير مهم. فراح نركز على هذين أو هاتين الطائفتين من النصوص إن شاء الله في نقطتين. فالكلام إنما هو في كونه واجبا أو مستحبا بعد التسليم التام بالجامع بين الوجوب والاستحباب وهو أصل المطلوبية. فينبغي أن نذكر أولا ما قد يستدل به على الوجوب، ثم نذكر ثانيا ما قد يستدل به على الاستحباب بالمعنى الذي ينافي الوجوب، وذلك في نقطتين رئيستين. النقطة الأولى في الأدلة على الوجوب وهي عديدة. أول الأدلة ما رواه البرقي، احنا نحاول هم نبدأ من الأقدم فالأقدم من المصادر. ما رواه البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله الجعفري عن جميل بن دراج عن عمر بن مدرك أبي علي الطائي قال قال أبو عبد الله عليه السلام أي عرى الإيمان أوثق؟ قال أبو عبد الله عليه السلام حسب الظاهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما يوجد سقط فروع لأنه واضح هو القضية. نعم قالوها، قالوا الله ورسوله أعلم. نعم لا لا ما يوجد سقط، بعض الروايات الأخرى ستأتي اللي هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم خلينا نرجع نقرأ الحديث. قال أبو عبد الله عليه السلام أي عرى الإيمان أوثق؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال قولوا، هو الإمام قال قولوا، فقالوا يا ابن رسول الله الصلاة. فقال إن للصلاة فضلا ولكن ليس بالصلاة. قالوا الزكاة. قال إن للزكاة فضلا وليس بالزكاة. فقالوا صوم شهر رمضان. قال إن لرمضان فضلا وليس برمضان. قالوا فالحج والعمرة. قال إن الحج وإن للحج والعمرة فضلا وليس بالحج والعمرة. قالوا فالجهاد في سبيل الله. قال إن للجهاد في سبيل الله فضلا وليس بالجهاد. انقطعوا. قالوا فالله ورسوله وابن رسوله أعلم. انقطعوا عن الجواب. قال فقال، هو الإمام عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هو روى عن جدي، هنا الرواية هي عن رسول الله، الحديث نبوي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أوثق عرى الإيمان، مو من أوثق، أوثق أفعل تفضيل، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، توالي ولي الله وتعادي عدو الله. انتهى الحديث بحسب ما هو مذكور في المحاسن. إذا هنا نريد نجي نبحث بطريقة يعني على الطريقة المعتادة في البحث الفقهي، نأتي أولا إلى السند، سنجد في هذا السند بعض المشكلات. وحمزة بن عبد الله الجعفري وإن لم أظفر بتوثيق الله، ما شفت أي أحد يوثق إلا أنه من رجال الفقيه في المشيخ، فضلا عن رواية البرقي عنه، فقد روى عنه كما هي واحدة من هذه الرواية، فقد روى عنه ما يزيد على 20 موردا، 13 منها روى فيها حمزة عن جميل بن دراج، وأربعة منها روى فيها عن إسحاق بن عمار، وروى عنه الكليني قليلا جدا، كليني أيضا روى عنه لكن قليل، وكذا الصدوق، ولكنهما لم يرويا عنه بطريق غير طريق البرقي. لو كانا قد رويا عنه بطرق خاصة لهما غير طريق البرقي لكان الأمر أدعى للاطمئنان بسلامة نصوص الرجل، ولكن ما صادفنا ذلك. وإن كان هم كونهم يرون عن البرقي هذا ما راح يضعف الرجل، بالعكس هو هذا الأمر يبقى هو في دائرة الاحترام لروايته في الجملة. إذن شو لاحظنا في تقييم الرجل، وسأبين لماذا هذا التدقيق في شأن الرجل. شنو لاحظنا في الرجل؟ أنه هذا الرجل هو طبيعة يعني من يروي عنه، من يروي عنه واضح أنه البرقي مهتم به. لكن كما تعلمون البرقي روايته عنه، البرقي هي مشكلته الأساسية هذه اللي خلته يتهجر من قوم. تعرفون بعد هذه المشكلة وتداعياتها أنه هو ربما يعتمد على الضعفاء، لكن مع ذلك هو مهتم به، يذكر رواياته. الصدوق والكليني أيضا رووا عنه، هذا معناه أن رواياته لها نحو من الأهمية، لكن مو أهمية تبلغ إلى حد الاعتبار بعد من أوضح الأشياء. زين، عندنا جهة أخرى مهمة في تقييم الرجل، أن ننظر إلى رواياته ومضامين رواياته. أنت شوف السا مثلا إحنا بيننا عندنا مثلا وكالة أنباء تنشر خبر، احنا يصير عندنا اهتمام بالغ بانه ماذا نتابع، نشوف هذا الخبر ايش قد هو قابل لانه نعتمد عليه او نركن اليه، ايش قد درجته الاحتماليه. بش نسوي؟ نروح ندرس على مثلا اذا هي موجود الموقع على النت، ندرس عامه اخبار. اذا شفنا عنده اخبار شاذه، اخبار مرتبكه، اخبار بعدين تبين كذبها ما اشبه ذلك، يصير هذا بالنسبة لنا قيمته جدا ضعيف. إذا شفنا هو عموما أخباره مرتبة، هذا راح يرفع قيمته. يعني هذا واحدة من مجسات الوثوق. إحنا حتى عندما نثق ببعضنا، أنا أثق بكلامك، ليش؟ لأن أنا معتاد من عندك أنه ما سامع منك إلا الجميل، وطبيعي بالتدريج بالعشرة يصير ثقة. فهذا ما نزهد بهذه القضية، ينبغي أن نأخذها بنظر الاعتبار، وخصوصا أنه إحنا عندنا حاجة أن نقيم درجة الاحتمال، لأن هذا إحنا الرواية من حيث السند أن تكون معتبرة، واضح أنها ليست معتبرة، لكن هل أنها تصلح أن تنضم إلى غيرها فتكون، فيكون هذا الخبر موثوقا بصدوره مثلا أو لا؟ هذا لازم نقيم، نشوف الرواة شنو حالهم، شنو شأنهم. إذا راوي هو معروف بالكذب يصير بالخبر، هذا هو يضعف الخبر حتى لو كان المضمون جيدا. أما إذا كان الرواة لا، ليسوا معهم من رواتنا من شخصياتنا، يبقى هذا ما صادف أنه حصل على توثيق، ولا هو أيضا يوجد فيه طعن، هذا راح يخلي قيمته وكاشفية نقله تصير درجتها أرفع وأعلى. زين، بعد خلينا نكمل نلاحظ بعض الجهات. وقد ذكر الشيخ في الاستبصار، وأنتم تعرفون شو معنى الاستبصار في حل مشكلات الأخبار، يعني هو يذكر أخبار في بعض الأحيان أصلا متعارضة، في كثير من الأحيان ربما أكثر من أخبار متعارضة، فهو يرجح أحدها على الآخر، صحيح لو لا؟ شايفين الاستبصار، وحتى اللي ما مقلب النظر فيه كثيرا المفروض بعد أن الأمور تصير من أساسيات شغلنا. وقد ذكر الشيخ في الاستبصار روايتين له وقدم عليهما سواهما. زين، ولكنه لم يطعن بأي منهما من جهته. يعني هذه الرواية هو مو تدور بعض الأحيان الشيخ رواية هو مقتنع بها، ولو لأنه هو يشوف هذه مناسبة للارتكاز العقلائي، مناسبة للحسن والقمع العقلي، مناسبة لأي جهة من الجهات، للعدل والإنصاف. فمن يصير هكذا طبيعي بعد ما يبحث عن ثغرات الرواية، هو يريد يرجع الرواية، يريد يعني يقوي الرواية. أما إذا هو الرواية وجد فيها شيء من الإشكال بحيث ما بنى عليها، بنى على معارضها، فالمقتضي لبيان الضعف في رجال السند موجود والمانع مفقود. وهم بعض الأحيان احنا نشوف الشيخ من طبيعته أنه في كثير من الأحيان يصادف عندما يرجح رواية يبين أن فيها ضعفا، فهو يقول فيها ضعف وأيضا مضمونها فيه مشكلة، يأول مضمونها، يحمل على محمل معين. فإحنا لاحظنا في الاستبصار أن الشيخ قدس سره ذكر روايتين له وقدم عليهما سواهما، ولكنه لم يطعن بأي من الروايتين من جهته. وقلت لو كان فيه مطعن عند الشيخ المفروض ماذا يبينه؟ فالرجل ليس موثوقا معتبرا، ونحن نصل لهذه النتيجة. هذا الرجل صحيح هذه المقدمات لاحظناها و يعني لاحظنا أنه هو شأنه بهذا الشكل، لكن هذا هل يجعله موثوق؟ لا ولا كلا وكلا، يعني مو بس لا، واضح أن هذا ما يكفي لإثبات الوثاق، ولكن أحد ولكن أحاديثه مما يسرع فيها تحقق الوثوق بصدورها إن اعتضدت بغيرها. ونحن نعتقد أن حجية الخبر تتم إذا صار وثوق بصدوره. زين الوثوق بصدوره مو هذا أمر ارتجالي اعتباطي، وإنما هذا يريد لملاحظة للمناشئ، لمناشئ الوثوق، صير مناشئ موضوعية نوعية توجب الوثوق. هذا الرجل كلامه مو مثل مثلا إسحاق ابن عمار أو جميل ابن دراج وأمثالهم من الشخصيات اللي هم واضح أنه كلامهم موثوق، بحيث شلون احنا نقول بعض الأحيان هذا من يقول كلام احنا نغمض ونتبع كلامه، خصوصا درجات العالية من أمثال هؤلاء الرواة. هذا ليس من هذا القبيل، ما نقدر نقول لعنه هو حجة، ولكن كلامه ليس أيضا بالكلام الذي يهمل ولا يعتنى به، وإنما هو فيه درجة من الكاشفية متوسطة خلينا نقول، أو فيها مثلا عالية نسبيا، لكن ما تصل إلى حد بحيث هو وحده طبعا ما يسوي وثوق، لكن مع غيره ربما يعتضد، يصير عندنا تراكم احتمالي يوجب الوثوق بالصدور. هذا من حيث حمزة. وأما عمر ابن مدرك أبو علي الطائي، يبدو أن الوقت أخذنا، إن شاء الله نكمل الحديث، والموضوع نفيس والمادة أمامكم، فإذا عندكم أيضا ملاحظات حتى فيما يأتي مما كتبناه في هذا الشأن، لأنه الموضوع متداخل، فأيضا لا تبخلوا علينا، وبعض الأمور يحتاج لها بحث، فالبحث يريد لنا يعني أنا ساعات كنت أراجع وأتابع إلى أن وصلت إلى مثلا هذه الخلاصة وضعتها أمامكم. ربما أيضا بعض الأخوة إذا بحثوا سيظفرون بما لم أظفر به، هذا الاحتمال يبقى، ما أقدر أغلق تماما. المهم الآن الكلام لكم، نستفيد منكم إن شاء الله. لعكم ملاحظة إلى ما وصلنا إليه بخدمتكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. حياكم الله سيدنا، تفضل.
هل سيدنا؟
بلي بلي، صوتكم واضح، صار واضح، قبل شوي ما كان واضح، صار واضح جدا بلي.
نعم سيدنا، بالنسبة إلى يعني نتبع منها سوى جمع القراءة اللي استطاع كبير لتوثيق الرجال أو ضعيفهم.
لا لا عفوا، أرجوك سيدنا، أرجوك سيدنا، ليس الاشتباه، أرجوك، ما كان عندي منهج لتوثيق الرجل، كان عندنا ملاحظة لدرجة كاشفية نقل الرجل. شوفوا أكو بحثين، أكو بحث أنه كيف نوثق أحدا، وأكو بحث أنه هذا الخبر الذي رواه هذا الرجل هل هو موثوق بصدوره أو لا. إحنا قاعد نركز، أو هي ما هي درجة كاشفية الاحتمالية، احنا قاعد نركز على البحث الثاني. ادخالنا في البحث الاول بحث نفيس، هذا اللي تفضلون به مهم، لكن هذا مو داخل بصلب موضوعنا، فنهتم به اذا فد مره صار من مقدمات بحثنا، ان شاء الله نقف عنده ونستفيد من كل الملاحظات في هذا الشأن. بس شوفوا ميزتوا ان شاء الله بين الامرين. بلي سيدي تفضل.
احسنتم سيدي، بس انا احاول اذكر بعض القرار اللي قد توثق الرجل، ممكن؟
اي لا بأس، هذني اذا موجوده قرائن توثق الرجل خو هذا كل زين، بعد بس مو بعد من باب تجميع الاحتمالات، حجه على وثاقته، حجه على وثاقته تصير واضح ان شاء الله. نعم
سيدنا، بالنسبه
للعلامه
اللي هو ايضا من المطلعين ويعرفونه هو خريج الرجال، أنا نفس القضية يذكر رواية لحمزة بن عبد الله الجعفري في قضية القصر أو التمار في المدينة المنورة.
نعم.
ويذكر التوجيهات ولم يطعن في سندها أبدا بالنسبة للعلامة. يعني كما صنع الشيخ للتهذيب والاستفسار.
كلام العلامة بالنسبة لنا ما يمثل حجية سيد، ما يمثل حجية. كلام العلامة.
عندي أجمع عن سيدنا أجمع، بس أكمل الكلام، أجمع عنكم القرآن وبعدين.
نعم. نعم.
هذا بالنسبة للعلامة. بالنسبة إلى الوحيد البهبهاني في حاشيته على المدارك يذكر أيضا الرواية عن القصر، وتعرفون هو أيضا يشرح كتاب مدارك الأحكام. في مدارك الأحكام قال والظاهر عبارة قالتم إياها نصا، قال ومستنده رواية حمزة ابن عبد الله الجعفري والرواية صحيحة عنده.
عنده يعني عند من؟ عند من الضمير؟
ظاهر صاحب المدارك.
ها يعني يعني الوحيد المدارك. الوحيد يقول صحيحة عنده. الوحيد مو شيء كلام الوحيد بل يحسب.
نعم.
بل.
هذا كلام الوحيد. في كتاب منهاج الأحكام للمرزة يذكر
أي مرزة؟ أي مرزة؟ منهاج الأحكام أي مرزة؟ منو؟
يسألون
وين؟ يعني هم متأخرين بلي. لا بأس.
يذكر رواية في إلهم يقول شيء عبر عنها صحيحة محمد بن خالد البرقي عن حمزة بن عبد الله الجعفري.
وهذا مو معنى أنهم لا يقول عن لا مولانا هذا التعبير ما يصلح. صحيحة فلان عن فلان يعني إلى فلان صحيحة هذي معناه.
صحيحة محمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن عبد الله الجعفري
معناه أنها صحيحة إلى حمزة، مو أنها لو كان هو حمزة الرواية صحيحة كان يقولون هي صحيحة حمزة. من يقول صحيحة فلان عن فلان معنى إلى فلان الثاني هي صحيحة، بس المشكلة في هذا هيك معناه. نعم
صح. يعني
فحمزة
عنده ضعيف بس يشوفون تقروها.
أنا ما أقول يعني عنده ضعيف، يعني هو ما صححه، يعني صحح السند اللي قبله، فهذا أمر ما يرتبط بحمزة من يعبر عنها صحيحة فلان عن فلان. هذه لغتهم من يتكلمون بلي لغتهم من يتكلمون هذا لحظة بلي بلي لا هذا بعد هذا طريقتهم التعبيرية، طريقتهم في التعبير هذه إنسان من يلتفت إلى هذا الاحتمال ويلاحظ تعبيراتهم يصير واضح عنده. نعم
نعم سيدنا هذا صراحة بالنسبة للمجلس الأول عبر عنه مجهول. بالنسبة إلى الاستقصاء قال لم يظهر حاله، يعني ما شفت واحد يصرح في ضعفه أو مجهوليته. هذان العلمان كل هذان العلمان هاي أقدمها قدامكم وبعده
بلي لا هذا ما ينفع، هذا ما ينفع، هذا اللي هو هذا اللي تجميع قرائن. احنا هذا مو بسهولة نبني، يعني احنا صحيح نؤمن بال وثوق والاطمئنان وكذا، لكن ما عندنا يعني سرعة بالبناء على الاطمئنانات والكذا، هيك تساهل في هذا الأمر. هذا أشوفه من واحد يعتمد على المتأخرين، يعني هذا ما يصلح حجة أصلا، ما يصلح حجة. أحسنتم، سهو جهد مشكور وعاشت إيديكم، بس هذا ما يصلح حجة على توثيق الرجل، وإحنا أصلا ما رحنا أصلا في هذا الوادي. يعني نشوف عادة هو ما منتج بالنسبة للمتأخرين، نشوف كلمات المتقدمين هي ذيك اللي إذا أكو لها أهمية ذيك المهمة. نعم زين، بعد شنو أكو ملاحظات أخرى بخدمتكم؟ أحسنت سيدنا، أحسنت، جهد مشكور. بقية الأخوة عندهم شيء؟ تفضل. لا لا تفضلوا بخدمتكم، تفضل، احنا بعد عندنا بخدمتكم.
يعني فرد استراح اخر.
نعم.
حول الحب في الله والبغض في الله.
نعم.
هل هو مرادف للتولي والتبغي؟
لا شيخنا هي عم ذكرناها. عم ذكرناها فيما سبق. احنا شوية اذا تسمح انت شوية تقرأ او بس اقرأ قراءة، لانه السماع خاف ياخذ وقتك. يعني هو يريد له وقت. فأنتوا أقروا المطالب المذكورة سابقا، هي موجودة بالقناة. فيعني الأمر كثير من الأمور أنت هم قاعد تضع أيدك على الأمور المهمة يعني إنصافا، بس هو بالنتيجة هذه ما احنا طويناها بالبحث. هاي حسبها علي، لأن أنا ما كنت أدري بيك هنا، أنا بناي أنت باستراليا قلت لك، يعني ما كنت متأكد فخبرتك متأخر. إيه اليوم أنتوا فد مراجعة أشي سريعة تقلبون النظر راح يصير واضحة لهم، وبعض الأشياء هي بال بالمناقشة والصو بالتسجيل خو بعد أوضح. هسا شفتوا شلون مثلا الأخوة السيد سيد حيدر شلون مثلا يسأل سؤال مفصل ويصير بين رد وبدل ونقاش وكذا، هذا بعد من هالقليل عندنا هم كثير، هذا هواي يفتح يعني الأمور والجوانب المختلف. الله يجينكم مولانا في التراجع وبخدمة بعد. وأي شيء فيما سبق شيخنا هم تقدون تطرحوه بالمجموعة مال النقاش، مجموعة النقاش هم تقدون تطرحوها. نعم الله يشكر سعيكم. بعد شنو أكو؟ والحمد لله رب العالمين، تقبل الله أعمالكم جميعا التي تنسون بالدعاء، حياكم الله.
أحسنتم سيدنا، جزاكم الله.